تمام. بس النقطة هي عن أبي إيش قلت أنا عن أبي؟
عن ساحر
أبي. أي صورة؟ أي صورة؟
الصورة اللي بنواها عن أبي أنفع من أن يبني المسجد. إذا بنى المسجد يكون حول هذه لكن دون صورة الأولى. لما يبني بنية في هذا المسجد عن أبي يكون أنفع لأبي.
تمام.
الآن أيهما أنفع لذات الشخص؟ أن ينوي عن أبيه أم هكذا؟
أبقى الجواب في هذا. قلت والعكس بالعكس.
أيوة.
سمعت الكلمة والعكس بالعكس يعني إذا بنى المسجد لن ينوي لأبيه فهذا أنفع له، وإذا نوى عن أبيه فهو أنفع لأبيه.
يقرأ
القرآن أولا هذا سبق الكلام عنه. نعم غيره.
نعم بالنسبة شيخ لموضوع الأوقاف والوصايا
غيره
في جمعية إحياء التراث وزعنا منشور يدعو أهل الخير للتبرع لمشروع أسميناه مشروع الصدقة الجارية وذلك استثمار هذه الأموال في دعم المشاريع الخيرية كالصرف على طلبة العلم وبناء المدارس وإلى آخره. وطبعا دعوتنا كانت دعوة الناس للتبرع بالصدقات
وأموال الزكاة
وأموال الزكاة. السؤال لهم يعني لهم شكرا. بالنسبة لأموال الزكاة هل يحق لنا أن نستثمرها لصالح الفقراء؟
هذا تكرار لما سبق بارك الله فيك.
أنا أعرف هذا الشيء.
طيب إذن ما وراء لك ما وراء.
طيب إذن لموضوع الصدقات
كيف؟
إذن إذا الزكاة طبعا حسب ما عرفنا يجب أن توزع نقدا للفقراء. طيب بالنسبة لموضوع الصدقات
أنا أقترح
أيوة.
قبل أن ننتقل موضوع الصدقات بالمعنى العام.
نعم
لازم يكون عندكم فصل، عندكم صندوقين. من جاءكم بمال الزكاة وضعتموه في صندوق الزكاة وهذا تسلمونه للمستحقين للزكاة ممن نص عليه في القرآن الكريم، والصندوق الثاني صدقات العامة. إذا كان هذا هو الواقع فالحمد لله. والآن تنتقل إلى موضوع الصدقات. هو يقول ينبغي أن ينشر هذا الفصل الذي أنتم قائمون به عملا أن ينشر حتى يعرف الناس الحكم الشرعي أولا، ثم أنهم إذا أعطوا الصدقة يوضع في صندوق الصدقة، وإذا أعطي الزكاة وضع في صندوق الزكاة. بلا شك يعني في العالم الإسلامي ما يرضي وما لا يرضي، ما يصح وما لا يصح، وفي العالم الإسلامي ما يوافقنا أو من يوافقنا ومن لا يوافقنا. فقد يكون هناك رجل مثلي أنا لا يرى التصرف بمال الزكاة في المشاريع الخيرية الأخرى العامة، فحينما أعلم أنه في هناك جمعية تجمع الزكوات والصدقات وصرفها صرفا لا أراه أنا مشروعا، حينئذ ماذا أفعل؟ أنكمش على نفسي، فإما أن تشح بمالي نفسي فلا أخرج الزكاة مطلقا لا سمح الله، أو أتولى أنا الصرف صرفا ربما ليس فيه شيء من الحكمة أو تحري أو نحو ذلك. فإذا علمت بأن هناك جمعية إسلامية تقوم بهذا التفصيل العلمي الدقيق فهذا يشجعني ويشجع أمثالي أن أتقدم زكاة مالي إلى هذا الصندوق صندوق الزكاة لأنه سيسلم للفقراء يدا بيد. يعني هذا فيه فائدة مزدوجة، فائدة من حيث التنوير والتفصيل بالحكم الشرعي، وفائدة من حيث تطمين المزكين لأموالهم أنه نحن معكم مالكم سيصرف فيما فرض صرفه له. نعم على السنة.
أموال الصدقات بتوكيل من المتصدق في مشاريع استثمارية قد تتعرض للرزق والخسارة، أو هي معرضة فعلا للرزق والخسارة. كان نشتري مثلا مزرعة وقف نوقفها على طلبة العلم لما تركت من الله.
لا سؤالك لو شعبتان بين وقف بين صدقة. وقف شيء آخر نقول يجوز، أما صدق مال هذا المال يشترى به تجارة، وكما قلت قد تربح وقد تخسر. أنا ما أرى هذا إلا بشرط وهو ثقيل على المتصدقين، أنه إذا ربحت التجارة فمن حظ الفقراء، وإذا خسرت من سوء حظ الأغنياء يعوضون الخسارة. فهي حظ من الأخروي.
الموكل يعني الجمعية الإسلامية هي التي يجب أن تكون ضامنة لهذا المال المستثمر.
الجمعية المال منها ولا من من؟
لا، رجل يتصدق بناء على نشرة قرأها. هذه النشرة تقول مشروع الصدقة الجارية، نعمل في هذه مثلا مطحنة مزرعة كذا، ريع هذه المشاريع وقف على الفقراء والمساكين. يعني هو يعلم أننا سوف نأخذ هذا المال من أموال الصدقات ونضعه في مشاريع خيرية.
هو ليس ثاني يعلم، هو يقترح.
نعم.
ولا أنتم المقترحون؟
لا، إحنا هو يطورنا.
إذا أنتم المقترحون.
نحن نقترح عليه فهو يوافق على اقتراحنا.
أي نعم.
فإحنا نشتري مثلا وكيل السياقة نعطيها الفقيرة، أو منحة نشتري مثلا مزرعة أرز والمزرعة المنتجة تعطي
رزق. أنت لا يزال بحثك في صدقة التطوع.
نعم.
هو كذلك. نعم. إذا هو فوضكم بذلك فعندما تشتروا بهذا المال ماكينة للخياطة ونحو ذلك مما هو مضمون فائدته للمتصدق عليه فلا شيء في ذلك، وليس الأمر كذلك عندي فيما ليس مضمونا.
هذا السؤال.
نعم. أصبر.
بما لو أن يعني حملنا مشروع حجارة متوقعين أن يربح هذا المشروع ولكن قدر الله أن أخذ مشروع.
نعم.
فهل يجب علينا أن نكون ضامنين فنحن وكلاء عن المتصدق؟
إيه، لكن أنتم من أين تضمنون إذا ضمنتم؟
ما نضمن.
لو أردتم أن تضمنوا من أين تضمنون؟ ما باستطاعتكم؟
لا طبعا لا. إلا من أموالنا الشخصية بصفتنا الشخصية.
طول بالك
نقطة
قوية يا شيخ. معليش يا شيخ، معليش، اصبر وما صبرك إلا بالله. في هذه الحالة ما دمتم أنتم المقترحون وليس المتصدق يجب أن تضمنوا الخسارة، وإلا لا تقترحوا مثل هذا المشروع إلا بشرط أنه يوافق المتصدق بضمان الخسارة، لأنه الغرض من ذلك أنه الصدقة تذهب إلى أهلها، أما في حالة الخسارة ما ذهبت الصدقة إلى أهلها، فمن الضامن هنا؟ لابد أن يكون الضامن أحد رجلين، إما المقترح، وهذا غير وارد، وإما المتصدق وهذا أظن كالسابق غير وارد، لأن هذا بتصدق بوريه. لذلك أرى أن تكون هذه الصدقات تصرف في منافع متحققة وليس في التجارة المتعرضة. تفضل. شو اجاك هلا انت هون؟ اجاك الرياضة من النوعية تلك الرياضة. كيف كيف؟
هذا الطريش اطلع له هيك وبيشكوا الطريش كثير من الاشياء دي. شو رايك بالنسبة للوضوء؟
ما بيجوز.
بقولوا بتروح الشيخنا بسهولة واحيانا بقولوا بالورش بالشلال.
لازم يستعملها الغراف والديان. شو يسموا النفط هذا ولا ايه؟
احيانا هون هون. بتساعد منه.
كنر.
صعوبة كمان.
شو حبيبي؟ يجب استعمال الوسيلة الممكنة لإزالة هالدهان هذا، فإن بقي بعد استعمال الوسيلة الممكنة بقي فما أنت بمكلف أنك تخشب جلدك عشان تزيح هالدهان، فهم؟ يعني الإنسان بين يعني ثلاث أحوال. الحالة الأولى أنه ما يهتم، كأن هذا يحسب ماء وهو ليس ماء، هو مانع لوصول الماء إلى البشرة التي أمرنا بإيصال الماء إليها. هذا طبعا لا يجوز، هذا وضوءه غير صحيح وبالتالي صلاته باطل. هذا نحن ما بدنا نكون هيك. وبين رجل آخر يستعمل الوسائل الممكنة ولا يزول أثر بالكلية، وهذا بيجب على كل مسلم. الوسيلة الثالثة وهذا ضد الأول، يعني إفراط وتفريط، والوسط هو ما ذكرناه. الثالث بتم بحك وبحك وبحك لحتى إيش؟ يزول الجلد. هذا إيذاء للبدن لا يجوز شرعا. فإذا تستعمل الوسائل بيعرفوها الدحينة أكثر من نحن بزيل الدهان هذا، إن بقي بقية ما بضرك، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واضح؟ بارك الله في شغير أبو عبد الله. أبو عبد الله في غيره القفاز أبو عبد الرحمن بدك بقى تخليله قفاز يصلهون. شوف موجودين موجود
ما بيساعدش أفراد.
ما بيساعد بيقول
رقيق بيساعد.
تفضل.
كانت الشيخ على السابح السابق إن الله الرسول لا يجوز وضع فيها مشاريع، وكان نهاية البحث أنه دخلت التطوع يجوز فيها، لكن سمعت من الأخ طارق كلمة الزكاة أثناء سؤالك له، فما أدري يعني تضع منه كلمة الزكاة يعني.
لا انت ما انتبهت لما سألت وقلت له انت لا يزال بحثك في الصدقة غير الزكاة. نعم
اي نعم انا فاهم شيخنا، بس بعد ما انتهينا من الزكاة يعني من بحث الزكاة سمعت منه كلمة الزكاة اثناء البحث في صدقة التطوع.
طيب انا برايحك انت وياه اعطينا التسجيل سمعت منه الكلام. ها
طريقه السماعات الشيخنا بس عندي اللي غير عن اللي يمين.
طيب وين عندك شيء سجلت انت؟
هذا اللي هنا
ها؟ يلا هات نشوف.
على كل علم مواضيع مشاكل الحديث تسألوا بعد ابو يوسف. كان ابو يوسف يسعفنا ويعمل لنا بحث ودراسه يعني حقيقه استذكار والله. يعني هلا
والله انا ما في عندي صله شخصيه مع بعض اخواننا اللي عم يشتغلوا بالحديث هناك، وطبعا بطلع على بعض الرسائل بانهوها وبينشروها، لكن ما في عندي فكره ان اقول هذا او ذاك، وهذه فكره ما بتتوفر عندي بمجرد ان اطلع على اثر او اثرين. هاي بدها اختلاط شخصي ونعرف كيف معالجته للأحاديث وفقه فيها والآخر. أعرف أنه كثير من هؤلاء الشباب الذين يؤلفون أنهم يخطئون كثيرا في الكتابة باللغة العربية، يعني بينصبوا المرفوع وبيرفعوا المنصوب وإلى آخره، فأشعر أنهم ليسوا طلاب علم درسوا العلم يعني من كل جوانب ضرورية. لكن فيما تسألني عنه بالضبط ما في عندي فكر لأنه ما اتصل. بينما هذا الحويني شفت له بعض مصري نعم شفت له بعض آثار وهدالي بعض نسخ لا تزال بخطه يعني. ثم اجتمعنا هنا وكنا نذهب كل يوم نصلي في صلاة الفجر في مسجد هنا بعيد يمكن 8 كيلو متر ولا هيك، يصلي الصبح بعد إلحاح شديد منه أنه يريد يعني وقت يسأل أسئلة ويسجل عنده مشان يستفيدها. بعد إلحاح شديد اتفقنا معه أنه منصلي هناك نحن في طبيعة الحال قبل ما يجي هو، لأن الإمام هناك إمام سلفي وقارئ طيب. بعد الصلاة نعطيه 5 دقائق وهكذا كان. فكان يسأل وأجيب بالمسجلة وأنا في السيارة، فكنت أشعر من أسئلته أنه هو على نسبة كبيرة من العلم والحديث يعني وتخريجه ومراجه ومصادره نحو ذلك. أما الأخوان الذين تشير إليهم فما أعرف كبير أحد منهم مع الأسف.
وفي الجزيرة يعني الشخص اللي ذكر اسمه لم أسمعه جيدا يعني مين هو؟ غير الشويني
هذا في اليمن. مقبل مقبل اليماني
مقبل اليماني
اي نعم هذا من تلامذة الجامعة الإسلامية اي نعم هذا يعني من اقوى المعروفين الان في المجتمع الاسلامي اشتغالا بعلم الحديث. ما استطيع ان افاضل لان المفاضلة في الحقيقة تحتاج الى اطلاع على مصادر كثيرة وهذا ما نحن بعيدين عنه.
لا ما اتدخل على الفجر ما راح المسجد، فهو كان انتظر ما لي الشيخ قال شو بتسوي؟ قال بروح على البيت. قالوا له بقول لك ايش يا شيخ لانه ما لك انت موعد. قال انا ما بهمني، بدي اخذ المستشفى واحطه على السماعه واسمع كلمة ترجع للشيخ لين هذه من السنة. حفظ عشان المسجل على الهاتف تبع الباب انت الكام كما يقولون. فقال له الشيخ ما قال الشيخ قال اهلا وسهلا اتفضل. قال الشيخ انا يعني ما قال اتفضل. فادخلوا وجلسوا في الحديقه وفطروا وجلسوا ساعة ونص قال فخرجت بخير كثير من كلام ما رضيت اصلا بكلمه ترجع.
طيب عندكم شيء اخر؟ يا الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. والجمعه بغسل واحد؟
لا 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 بد من غسلين ولو في وقت واحد.
نعم لا بد من غسلين
يعني يزيل الجنابة.
نعم
ثم يصب بعد نفسه ويستر الجمعة.
نعم الله يجزيك خير.
واضح؟
واضح الله يجزيك خير.
هل تعتبر الجماعة الثانية جماعة؟
لا
لا تعتبر
إنما هي الأولى. وهذا تأكيد لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة ولا يتفرقون.
هل الخلطة
تتيان المرأة في فيها؟
هذا ليس من أعمال المسلمين.
الدليل في دليل هذا
ليس عليه دليل لكننا نهينا عن التشبه بالحيوانات.
نعم تغلقين. هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
كيف؟
هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
في بالحيوانات هكذا؟
طبعا
هو كيف يعني؟
ما الخنثى يعني لا هي ذكر ولا هي
أنثى.
هل هذا يعتبر عيب من عيوب الأضحية؟
أنا بقول لك في بالحيوانات خنثى
لا يوجد يعني؟
أنا لا أعلم لكن أجيبك. لو كانت أنثى ألا يجوز؟ يجوز سواء كانت أنثى أو ذكرا أو خنثى فكل ذلك جائز.
يا الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسمع من حوله
فقط
ولا يشوش على من بعيدون عنه.
بارك الله فيكم.
هل الزنطار والقميص يعتبر كفر؟ يعني لباس الكفار؟
هو لباس الكفار بلا شك لأن الكفار لا يحللون.
وإذا كان الرجل مضطر إليه؟
الكفار لا يحللون ولا يحرمون. عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
وليس عندهم صلاة.
نعم.
الذي يصلي وهو لابس بنطلون ضيق.
نعم.
هذا كمان يصلي عاريا مكشوف العورة.
في حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.
حتى جزء في الاستخارة في الأحكام يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان هم يجوز المصلي في الاستخارة يعني يأخذ بالأقوى.
السلام عليكم.
يأخذ بالأقوى يا شيخ. يأخذ بالأقوى يعني هناك حكمين اشتبه على الإنسان
الأقوى تعني دليلا
ولا يصلي صلاة
الاستخارة. هذا هو الواجب.
هو هذا الواجب
معلوم.
هذا كافر
تنزلي الصيدلية تمنعه أن يلبس اللباس العربي أما ذلك مما يؤكد عليه. لو قلت أنه مثلا يعمل في النجارة وعنده آلات ويخشى أن الآلة تسحبه من ذينه كنا ربما نقول أن هذا عذر. أما الصيدلي لو لبس العربي تماما لا شيء حرج عليه. الذي أنت تفصل فيه إذا قام من الصلاة لبس الثوب هذه نوع من الإكليروس يعني اللي بيتعبد بيلبس لباس خاص وفي شؤون حياته له لباس ثاني هذا لا يوجد في الإسلام.
نعم.
واضح؟
نعم واضح.
السلام عليكم.
يعني ما مسجد
ما يبين عليك حرب.
لا يا
اخي
ابدا ولن ينتهي وننهي عن هذا.
يا اخي انا سألك ماذا تعني محاربته؟
فماذا نفعل معه؟
يا حبيبي فهمت السؤال، لكن هو يسأل في النهاية
هل يجوز
محاربته؟ يقول هل يجوز او يجب محاربته؟
مقصود المحاربه انه يعني انت قلت له.
لذلك انا لا افهم هذا المعنى، فاريد ان افهم ماذا تعني انت بكلمه المحاربه.
رجل لم ينتهي ننهي ونذهب معه على البيت لم ينتهي.
يعيد السؤال يا حبيبي فات السؤال كله، لكن ماذا تعني من كلمة المحاربة؟
لا يعني ابتعاد الصراع عن المسجد اللي هو فيه او نصلي معه او نفصل بعض الاخوان عن المسجد اللي هو، لانه
في عندك مسجد فيه امام
انا بالمدينة
يصلي على السنة، هذا امر بدهي انك تعرض عن ذاك وتأتي.
عندنا منطقة صناعية، في أبو علندا، عندنا رجل قائم بالبدع في الطريقات، ماذا نفعل احنا؟
بارك الله فيك، عندك إمام ثاني؟
يوجد
عندك إمام ثاني في مكان ثاني في قبيلة؟
ونترك هذا الرجل،
وهذا مش معنى أنك تحارب الرجل، تظل تناصحه وتذكره، فإن استجاب فبها ونعمت، ما استجاب دعه وصلي على من كان على السنة. واضح؟ لا
واضح.
تخمير؟
نعم.
هذا عمل الكلاب.
مش حيوانات.
بتكون عادية بقى عند الصلاة بتصلي.
لا لا في الحالة الثانية اللي ما بتصلي وتكفر
ولا في أي شيء.
ما في شيء
عادي
يعني بتحكي مظبوط
وكل شيء
لكن ما بتصلي
وما بتصلي ولا شيء. هلا بتصلي وحجت بيت الله وبيجيها وكأنه فيش رب.
قديش عمرها؟
عمرها حوالي 50 سنة. وبتقوم بالليل تصير تبكي وتطلب من الله انه يعطيها خشوع وايمان يوميا. بكره راح يتنجم
ما ادري والله.
نسأل
الله نسأل الله لا العافيه.
بس نحمل حديث من ادرك الركوع فقد ادرك ركعة، حديث صحيح؟
اي نعم.
يعني أشار الرأس واللحية
عفاه الله،
هذه المادة التي يكتبها فيها إن شاء الله تحريم يعني؟
طبعا.
طيب هذا المال الذي يقتته أبناؤه يعني هل جسدهم يبنى يعني بناء الجسد يكون من حرام؟
إذا كانوا أولادا صغارا غير مكلفين أو كانوا مكلفين لكنهم لا يستطيعون بعد أن يكتسبوا قوتهم بفرد يمينهم وعرق جبينهم فليسوا كذلك. فهمتني؟
نعم.
أما إن كانوا كبارا وباستطاعتهم أن يستغنوا عن هذا الكسب الحرام فدخلوا كل لحم نبت من الصحن
يجب الابتعاد عن هذا الطعام
هذا
الذي
وبركاته.
هل هناك حديث نصه ان لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له؟ هل هذا
اذا كنت تعني هل هناك هذا الحديث اي صحيحا ثابتا عن الرسول فالجواب لا، اما انه يروى وهو غير صحيح فيوجد ولكن لا قيمة له يعني غير صحيح.
بقول لك مش حديث يعني
غير صحيح. وثم هو من جهة اخرى يخالف الآية ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهناك حديث ان رجلا كان يقوم الليل ويصرخ في النهار فقيل له يا رسول الله إن فلانا يصلي في الليل ويسرق في النهار، فقال ستنهاه صلاته.
الله.
ولذلك لا يجوز أن نقول لا بد أن تنهاه، لكن نهي الصلاة لصاحبها عن معصية الله عز وجل تختلف نسبة وكثرة وقلة. بمعنى إذا واحد صلاته يعني كإنسان حامل ثقيل لا يصدق متى يلقي هذا الحمل من رقبته، يعني يصليها على أقل ما يصح، هذا تنهاه صلاته بقدر. لكن الذي يطمئن فيها كما سمعتم أو يخشع فيها من أغني هذه الصلاة تنهى أكثر من الأولى، وهكذا. واضح؟
نعم.
واضح؟ السلام عليكم. وإياكم يا أخي.
خاطبنا وهي بعثت له أن هي عايزة تشتغل، هل هو يمنعها من الشغل أم ماذا يفعل؟ أو
أنت بتقول خاطبها ولا عاقد عليها؟
لا خاطبها.
خاطبها ليس له سلطة عليها، ولكن عليه أن لا يتزوجها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار.
طب إذا صمموا أهلها مثلا على العمل أو
ما تتزوجها؟ قل لك
ما تزوج.
ما دام ما عقدت عليها فلا يجوزك أن تخطبها وتعقد عليها إلا بشرط أن لا تعمل خارج الدار. والسلام عليكم.
اشتغل في المطعم.
أي سؤال؟
نعم. نزل صلاة الجماعة. كما قال عبد الله بن سيدنا عبد الله بن سعود، وقد رأيتمونا وما تخلف عنا إلا منافق معلوم النفاق. هل نحن تحكمنا مثلا أعمال بالنسبة للمطاعم، هل نستطيع أن نغلق كل خمس مرات في اليوم ونذهب إلى الصلاة؟
هيا أخونا الكلية خذوك شيخنا، هذا أخونا المريض. هيا رأي خلاص.
هيا ورانا
هيا ورانا هيا ورانا اللي بعديها
ايوه. ايش قدرت؟
انا بشتغل في المطعم. وهذا المطعم مش لي، يعني انا شغيل فيه.
ايوه.
هل استطيع ان اذهب الى الصلاة في الجماعة في كل وقت، وهذا يعني يؤدي الى فصل من العمل او
سؤال خطأ؟ انت تقول هل تستطيع، كما لو قال لي واحد غيره هذا شيء كبير، يعني مثل حكايتي انا. هل استطيع ان اصلي قائما؟ اقول له ما يدريني، انت ادرى بنفسك. فانت بتقول هل تستطيع ان تصلي كل وقت المسجد؟
صاحب العمل لا يسمع.
صاحب العمل لا يسمع، لكن انت تستطيع ام لا تستطيع؟ اذا لما تقول هل استطيع، هذا خطا في السؤال. انا عارف انت ماذا تقصد، لكن انا قبل ان اجيبك عن سؤالك اريد ان اذكرك بانه ينبغي عليك وعلى غيرك ان يحسن السؤال. انت ليس سؤالك هل تستطيع ان تصلي، لان الجواب طبعا انت شاب ما شاء الله في شبابك وقوة فتوتك والى اخره، فلماذا لا تستطيع؟ انت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمس، أنت ليس سؤالك هل تستطيع أن تصلي، لأن الجواب طبعا أنت شاب ما شاء الله في شبابك وقوة فتوتك وإلى آخره، فلماذا لا تستطيع؟ أنت تستطيع، لكن السؤال أنا إذا ذهبت إلى الصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة معلمك يفصلك من عملك، فماذا أفعل؟ أقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة وقد عرفت ما فيها من الوعيد من هذه الخطبة وغيرها، لا يجوز لك أن تتخلف عن صلاة الجماعة بحجة أن معلمك يفصلك عن عملك، ورزقك على الله وليس على معلمك. هذا من جهة، وجهة أخرى قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. حتظن أنك إذا أطعت ربك وصليت الصلوات الخمس في المسجد ولو ذاك المعلم يعني فصلك من عمله، هل تظن أن ربك سيعاقبك على طاعتك إياه أم إنه يرزقك من حيث لا تحتسب؟ لا شك أن الأمر كذلك. وما أظنك من أولئك الماديين المتهافتين على الدنيا والذين يؤثرون الدنيا على الآخرة، تظن لا يا أخي واحد لازم يتخذ الأسباب وربنا عز وجل بعد ذلك يرزق العباد. نقول نعم، لكن ما عند الله لا ينال بالحرام، فحرام عليك وعلى غيرك إطاعة العبد في معصية الرب. وضع لك
وضع.
طيب
ولكن من عند اشتغلت على الواحد مع نفسي
لا، ما وضع لك الجواب أبدا. لو كان الجواب وضح لك ما تستدرك وتقول ولكن.
وضح الجواب،
لكن كيف تقول ولكن غيره كذلك؟ وين ذهب بقوله ومن يتق الله؟
من يتق الله
وين رأت فيها أي؟ لو كان وضح لك الجواب ما قلت هذا الكلام. بارك الله فيك.
لو تركت هذا عملك الله بركة يسلمك عملك تضمن لو اشتغلت الله لأنك اتخيت الله سبحانه
وتعالى. اقرأ الآية. لو كنا نوى جواز أن تأخذ سبحة كنا منقول خذ السبحة وقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هيك حتى ترسخ الآية ومعناها في قلبك، وحين ذاك تحيد عن القول بأنه ذم. اصبروا علينا يا جماعة شوي. ما عليك نطلع شوي يعني.
ماشي صبر ما في عند الناس الشيخ.
ما في صبر ابدا. لا بيكون هلا طلعت انجارة هلا بيبدأ الزمر. اصبروا شوي خذوا نفس.
بالنسبة للسؤال الذي اعتبر لك سابقا عن المخطوبة، يعني هم يقولون هي تشتغل لغاية ثم ترجع، يعني احنا نتصرفوا مع بعض. نتفق يعني. وفائدة انا مثلا رجعت سوف تحدث اشياء غير ذلك، مثلا يسمون مثلا على الشغل او شيء من ذلك. يعني بقول لكم هل انا يعني ارسل خطوبة ولا
يا أخي؟ أنت ما عقدت الله يهديك، أنت ما عقدت اعترافك.
ما عقدت؟
إيه اشترط من قل لك هذا الشرط، إن وافقوا فبها، ما وافقوا فالله بيغنيك عنها.
يعني الله سبحانه وتعالى لا أرسم على لا يرسمني على
تؤجر تؤجر الله يهديك. ليش يسمعك؟
في ناس قالوا إن أنت خطبت تصلى سنتين، حرام عليك لما بعد
شو
طبيعة عملها؟ ليكون اسمر يا أخي، ليكون هذا الرجل لا يفرق بين العقد وبين الخطبة.
لا العقد
كان في الكتاب خلاص. طيب ما دام ما صار الزوج صار، شو بيهم انه من سنتين ولا من خمسة ولا من شهرين؟ ما هي زوجتك؟
هذا ما كنت
أعرف الناس.
أعرف الناس.
يتقيد بعرف الناس. أنا مستأكد أن تعيش. هل يجب على المرأة أن تغطي وجهها؟ وهل ورد حديث؟
يستحب ولا يجب؟ يستحب ولا يجب؟
لا يجب.
يستحب ولا يجب؟ سمعت فهمت؟
يعني إذا لم تغطي وجهها لا شيء.
لا لا شيء عليها، لكن فاتها الفضل. هل
توجد أحاديث؟
يا توجد أحاديث عليك بكتاب حجاب المرأة المسلمة للأوضاع. تعرف الكتاب؟
أعرف.
فإذا اقرأه ذاك يغنيك عن سؤالك لي، وأنا مؤلفه. عليك من أول دوام لك عند معلمك يقول، تقول له أنا أريد أن أتفق معك على أن أصلي كل صلاة في المسجد، ولو كان الازدحام في طلب الطعام عليك كثيرا، فأول ما أسمع الأذان أذهب إلى المسجد أولا، وثانيا أعفي عن لحيتي، هذه مظلومة مني. فإن وافق فبها ونعمة، إن لم يوافق فطلقه بالثلاثة. فهمتني؟ ما تدري أنها واجبة؟ لا معرفة. واجب بأدلة كثيرة، أنت عرفت كتاب حجاب المرأة الألباني لكنك ما قرأته.
لا ما قرأته.
هذا هو، لو أنك قرأته لعرفت أن إعطاء اللحية فرض، فرض على كل مسلم.
شيخ نزل
يا الله
حالتي تنطلق.
فإذا كنت تنطلق من باب الإكرام والهبة فيجب التسوي بينهم، لأنه عدم التسوي رح يثير الوغر في صدور الآخرين الذين لم توهب لهم. أما إذا أعطيت بعضهم دون بعض بسبب حاجة البعض دون البعض فهذا أمر طبيعي وضروري. يعني مثلا أنت عم تقول ما شاء الله تزوجت الستة، لما تزوجت أول واحد دفعت كذا 1000 ليرة في هذاك الزمان، بقايا ما أعطيتهم شيء صح؟ لأن هذاك محتاج الزواج زوجته، لما بيجي الدور الثاني زوجته، التالي تزوجته إلى آخره. لكن لما بدك تكرمهم وتوهب لهم يجب التسوية بينهم. مثل الحالة الأولى، هل زوجت والتالي ما زوجته، كمان ممكن هالحالة نصورها بعد ما زوجتهم جميعا. مثلا نفترض أكبرهم إله ولدين، أصغرهم إله 5. مورد الأكبر الشخصي اللي بيكسبه بكد يمينه وعرق يمينه أكثر من مورد أبو 5، شايف؟ فأنت بتعطي هذا ما لا تعطي ذاك، لأنه بحاجة عنده 5 ومورده أقل من مورد أبو 2. هذا هو الفرق. أظن لعرضك الفرق بين مسألة ومسألة. ها؟
قاعدة هي الأخيرة اللي عم تعمل فيها كثير، عم بتشوفوا مقوى وبحاجة للمساعدة، عم بساعده أكثر من اللي عندهم. وقرابين الحمد لله كلهم عنا.
الحمد لله.
الأخونا أبو أحمد كان قبل ما نطلع بيومين فاتنا في واحد مشيرته وفي عزف كعك. والثاني انه منجور المنيون ولن علاقة مع بعض الشيخ. قالوا جمعت البارك هذا اكرمته من ناحية كل الشعار تصدر انا بس نزل لك عن جذر لحفة طبيبه وانت تنادي عن جذر لأخوك وتبني مع بعض نصر ما اعطوك الله تعالى انا ممنون من كل والبقية الحمد لله ما نقصر مع المنون والبنات كمان عم نعطيهم. لكن اما يا استاذ كان تحضر الانسان يمكن انا ما عم بحسن بطبط ان الانسان كتعطيب الذكر الواحد. ليش؟ لان هذا عم بزوجه وجوه مجمهور غالي وبيحتاج الى منين اذا ما ساعدته يضل كل ما ضل زوجه وممكن يعطى ممكن معلومه في مجتمعنا عم بنجبر حط اكثر للصبي مشان المهر من جيل الخاص وبحطه عندي ببيتي بطع ياكل مشرب سنه او سنتين او اكثر لبين ما تقوى عضلاته ما باخذ منه شيء انا كرصيد له بالسير. البنات بكرمهم مقابل الشيء اللي لازم مساعده لازم كذا مثلا بالذات مثلا شيء فكمان عم بعطيهم لكن ما عم اعمل الحد اللي اني هذا اعطيته مثلا 50,000 هيعطيني بعطيه 15,000
تفصيل لاحق. تفصيل السابق بين تقديم الهبة للأولاد وبين تقديم الحاجة لكل ولد، هذا الفرق عرفته أنت. الآن بيجي موضوع الإكرام والهبة. هنا تختلف الهبة عن الإرث، فالإرث كما تعلم من قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين. الهبة لا يوجد فيها شيء من المفاضلة بين الذكر والأنثى، بل يجب التسوية. فنرجع لنفس التفصيل السابق، إذا أنت أعطيت بناتك إكرامية بمعنى هبة وهن متزوجات وذكور متزوجون فيجب التسوية. يعني وأكد لا يجوز الخلط بين تقديم الهبة للأولاد وتقديم الحاجة التي يحتاجها كل ولد. عرفت؟ فالآن أنت أتيت بمثال جديد وعبرت عن هذا المثال بقولك أنا بكرم البنات. طيب هل تعني بقولك كرام البنات هبة ولا الحاجة؟ فإن كنت تعني الهبة ما بيجوز تخصيصه بدون الذكور، كما أنه لا يجوز تخصيص الذكور دون الإناث. وإن كنت تعني لا إني بحاجة مثلا إنه أزواجهم أو زوج لبنت من بناتك فقير الحال بالكاد إنه يجيب لهم الشيء الضروري، فأنت تكرمهم أو تكرم البنت هاي متزوجة بزوج فقير بما يستر العجز اللي قائم فيه من الزوج. هذا بيكون في حدود الحاجة. في هذه الحالة لا تطالب بالتسوية لأنه هي موهبة. أما إن كنت تعني كما هو ظاهر كلمة الإكرام يعني هدية، فلازم كل ما أعطيت كبير أو صغير ذكر أو أنثى شيء من باب الهدية والهبة أنه يكونوا كلهم مثل ما بيقولوا الاتراك هناك كانوا زمين قدام حبسي برابر حبسي برابر. ها هيك لازم تعامل اولادك حتى تكسب برك منهم على التساوي ولا يصير في نفوسهم وفي صدورهم حرج انه ليش ابونا
عم يكرم البنات ما عم يكرم الذكور؟ ليش عم يكرم الصغير ما عم يكرم الكبير؟ فإن كنت انتباه كما يقال صاحب الدار أدرى بما فيها وأهل مكة أدرى بشعابها، فأنت بتعرف إذا كان في هيك شعور بين الكبير والصغير أو العكس، توضح لنا الحكم هذا أنه إذا كان من باب الهبة فأنا واجب علي أنه أوهب الجميع وأكرم الجميع، من باب الحاجة فالذي يحتاج نعطيه والذي أغناه الله عن الحاجة لا نعطيه.
عنا بنت صغيرة آخر وحدة زوجناها لإنسان فطبوها مني عدة جماعات وبدون غنى أغنياء، والبنت هو يعني الحمد لله رب العالمين شكلها جميل ومتعلمة خطاب سابع، لكن كتبه هي الوحيدة اللي تستطيع تطالع أحاديث وتسألني بعض سؤالات دقيقة أستاذ بعد الضغط أحيان
ما شاء الله.
إيه الله بعث لنا إنسان لكن عائل درويش وطيب وأجل أهله خطبوها مني، قلت له لي شرط واحد أنا ما يسأل أبنى حافظ على الصلاة والصدق، قال لي نعم خط عليه عهد، ووقت اللي عقدنا العقد المحكمة الشرعية من الشروط ذكرت الشيء هذا يحافظ على الصدق والصلاة. أهله سكرت عندهم فترة هيك صار معنا يا أستاذ
لا لازم يعتبر بقول يعني السلام لا يلزغ المؤمن من جهر مرتين. إذا كان الخاطب مش معروف استقامته في حياته قبل ما يخطب، هذا تأخذ عليه شرط أنه يصلي ويصدق، هذا الشرط أخذه منه من هو أكبر منك وهو خالقك وخالقه، فإذا كان أخل بشرط رب العالمين ما بيخل بشرط صالح المسكين. لذلك هذا الشرط أخي هذا حذر على وراء لا قيمة له.
الرجل ساكن بجوارنا ساكن بجوارنا وعندي اطلاع عليه يصلي ويتحقق مثل ما اقول. نعم واكل لي اجر قرب لعندي توقع عليه الشروط اجاز عند اللي بعد ما زوجته اهله مثل ضاع عنون المكان. انا كنت اشتغل في بناء تجاري عمرت اعطيت قطن لبنتي باعت جزء من الذهبات الامريكا وقطن الثاني له ما عنده يعطيني، قلت له بابا كل ما 4000 ليره اعطيني وطبعا الزواج اهله ما اعطوه استغراض ادوات مطبخ مسائل طهاز
حاجه
ايه اكرمت البنت حطيت لها بيتات وقصدي على 15000 استغراض مروحه وكذا وقصدي البيتيه
هذه حاجه
حطيت لها. عندي الاخت الثانيه تمثل الزهر قال بابا انا ما اكرمت شيء
قال له شنو هي؟ قال له هذه
هي حطيت لها بحاجه
هذيك ما لها بحاجة؟
ما لها بحاجة رجعت أعطيناها 10000
بتوم التاسع هلا هلا بتوم التاسع في
لفتات المحكة كنا قلنا رغنا لدينا بالجوم بوجود حالة المدينة كنا كمان أعطيناها 6000 قال والله المبري قالت الأخوات يدي وتحوش مني بدك تاسي قال ما أعطيت هذا بري بدي أكمل
الزمان
المرضى
في
شرعك
في
ذلك
عنا ربك الله أيها الأخوة الله عافية الحمد لله رب العالمين الله يعافيك الحمد لله
كما نرد الله تعالى أن يكون وخذر أعمال
ترضيه بين القوة ورد عنا كويس. بس هوني واحدة بقى كأنه ما لك مربي أولادك على تحريم أساور الذهب
يا أستاذ يا أستاذ وحيث
وحيث يا لأصنار وأحمد لأصنار
يا أستاذ وحيث
ليش وحيث ما تشوف
ليش
أوقات بعد تشترط على إنسان بتعرفه أنه بيركع في الصلاة شايف أنه يصلي، اشترط على إنسان ما بيعرف حكم الله أنه هذه أساور عندنا محرمة، فأنا بشترط عليك أنك ما تزين بنتي اللي بدها تصير زوجتك بما حرم الله عز وجل، فأنت سمعك الله بتعكس تشترط ما شرط الله وهم يعلمون، وما بتشترط ما شرط الله وهم يجهلون. الله يعينك يا رب. الله يتوب عنك.
ما بيعطونا كم من ولد الا يكون شرط اساسي. ما بيعطونا الا
اللي بيعرف ما فيه.
بدك تجيب ذهبات لبنتي، يعني ما بخلي بنتي تسلى غصه والناس يعيروها اخذوها من الشيء. اليوم البنات عم تشوف بلدي بابا شلون ان الاثنين عم تدبلهم ذهب وتحط من زيك منك ونحن عم تحرمنا بلادها.
لا
يا ما فيها مانع.
لا لا اعطي بابك يا صالح. وأرجو أن تكون اسما على مسمى، مش هيك اسم دون مسمى، بدك جاهد وجاهد النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي، بدك تربي أولادك على طاعة الله وطاعة الرسول، هذا مش معنى تحريم، هذا مش معنى تحريم. هل أساور هذون قديش ثمنهم؟ هدول ثمنهم مثلا 10,000، مثلا 10,000، هل 10,000 تشتري فيهم ذهب اما رشاديات او مجيات او سبيكة او ما شابه ذلك، وبتحطهم عندها على قاعدة تخبي درهمك الابيض ليومك الاسود، فهي غنية، لكن هي غنية بغناء الله عز وجل دون معصيته. عليكم السلام ورحمة وبركاته. فما تأخذونا نحن عن ميسورة حسب ما علمنا، يعني حتى جزاك الله خير، هل تقدروا عليه تفعلوه إن شاء الله. المهم فنحن ما عم نقول أنه يتموا فقراء، لا، المهر اللي بدهم ياخذوه بيحطوه في خزانتهم، ما بيغدوه بإيدهم من كان يلوحوا بإيدهم في حفل في كذا إلى آخره، ولسان الحال بيقول شوفونا نحن كذا ونحن كذا، من هنا تجي المشكلة. تفضلوا. خلاص هلا بيشتغل الدرس بيبطل الدرس.
الله يجزيكم خير. الله أولي ما أولي معكم. آمين يا رب العالمين. نعم نحن نحوص طول يا أولينا. نعم. هذا يقوله موت خطر. فبمن كويش اللي ترتب عليها وهم أهل القتل بالنسبة للقتل
ما بيترتب عليه شيء، لأنه هو أن والدا قتل ولدا وعمدا فلا يقتل به، وبالتالي إذا قتله خطأ فلا يزال به. وين كان السائل؟ أخي هذه المسألة تختلف اختلاف الأزمات. أنت اليوم تعرف أنه في دراسة بالمراسلة وليس بحضور التلميذ بين يدي الشيخ، ولذلك فهذه أمور اصطلاحية ولا يترتب من ورائها شيء جوهري أو قيمة. فإذا افترضنا إنسانا تفقه بكتب رجل من قديم الزمان أو في حديث الزمان فذلك يمكن أن يسمى تلميذا لهذا الشيخ، ولو أنه ما عرفه ولا أدرك زمانه، أو أدرك زمانه ولكنه ما لقي شخصه. المهم أن يتفقه بثقافته وأن يتفقه بفقهه، فيمكن لمثل هذا أن يقال إنه تلميذ فلان.
وهل يجوز أن يقول هو عن نفسه أنه تلميذ فلان؟
إذا كانوا يفهمون من قولته هذه أنه تلميذ له مباشرة فيكون تدليسا. أما إذا كانوا لا يفهمون ذلك فلا بأس من ذلك حسب ما وضحت آنفا.
طب معذرة في إطلاق السؤال رجاء أن تتحملني، هل للشيخ تلاميذ؟
ليه تلاميذ على هذه الطريقة؟
على الطريقة الأخرى اللي هي مباشرة؟
لا ما عندي.
كل مرة ما في؟
هنا ما في، مش لا كان فيه.
جزاك الله خير الجزاء.
وياك.
ممكن واحد يقول له واحد ربنا طول لنا في عمرك يدعي له يعني؟
أما ربنا فخطأ، يقول ربنا.
ربنا طول لنا في
عمرك. ممكن
أما
عن اللغة المصرية لا، أما عن اللغة العربية فبلا. يعني ربنا مبتدا يطول عمرنا خبر لهذا المبتدا، أما ربنا هذا خطاب له. هذا ما يجوز.
صلى وسلم على الشيخ.
يلا يلا إن شاء الله. أعوذك بكلمات الله الطاهرة من كل شيطان وعين الله مرتبط.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف صحة شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
كيفك؟
الله يكرمك يا شيخنا الحمد لله.
ليه؟
بدنا نغلبك، في أخونا وفيق بدي أسلم عليك، وبعد السلام بدي أسألك بعض الأسئلة.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
أحمد الله إليك.
عساكم بخير إن شاء الله.
الحمد لله. كيفك أنت؟
الحمد لله رب العالمين بخير.
كيف العيال؟
الله يبارك فيك. والله أنا دائما أسأل الأخ أبو أحمد عنكم وعن صحتكم.
الله يجزيك خير.
محفوظ إن شاء الله يا شيخنا.
محفوظ.
الله يبارك فيك. معلش شيخنا في ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ما حكم بيع الذهب عند ارتفاع سعره؟ عند ارتفاع سعره.
أيوة.
وإن جاز ذلك فما حكم شرائه لهذه الغاية؟
لو كان الشراء من معدن المقابل للذهب وهو الفضة،
نعم،
جاز ولا غبار عليه.
نعم.
ولكن لما كان الشراء انما هو بالعملة الورقية،
نعم،
وليس بالعملة الورقية،
نعم،
من هنا تأتي المشكلة وتدخل الشبهة قوية.
نعم.
لانك كما تعلم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية،
نعم،
وقيمتها اعتبارية، فاليوم بسعر وبكرة بسعر، وطالع ونازل لا ثبات لها. فمن الحيثي ما يجوز المتاجرة بالعملات الورقية وإنما يتصرف الإنسان في حدود الحاجة الملحة. أما أنه يتاجر بها كما يفعل الناس اليوم فهذا لا يجوز شبعا من ناحيتين. وأظن هذا البحث ما هو بالجديد عليك.
نعم.
الناحية الأولى ما أشرت إليه آنفا لأنك تريد أن تشتري الذهب بالذهب.
نعم.
مع المفاضلة.
نعم.
وهذا لا يجوز.
نعم.
ومن ناحية أخرى كما ترى هي مقابلة ومخاطرة.
نعم. إذا بناء على هذا شيخنا فنحن نعلم فتواكم في مسألة التجارة في الأوراق النقدية.
هذا لم نحكي فيها.
أي نعم. لكن معلش شيخنا يعني بعض إخواننا ربما يعني أفتى بخلاف ذلك، لذلك نريد شيء من التوضيح حتى لأنه الأخ أبو أحمد يسجل هذا الجواب. نريد شيء من التوضيح حول هذه المسألة. معلش بارك الله فيكم.
لا ما في مجال التوضيح، احد تكلمنا فيه اكثر من مره.
نعم.
وانما هذا سؤال وجوابه.
طيب خير ان شاء الله.
الله يجاوبك.
السؤال الاخير شيخنا.
نعم.
محمد بن عجلان عن سيد المقبري عن ابي هريره. هل عليه التحفظ كما يظهر من ترجمته في الميزان؟
نعم، لكن هذا التحفظ منوط بما إذا ظهر في الجو شيء من الوعظ، أما الأصل فتشليك حديثه وتقويته في مرتبة الحسن.
بارك الله فيكم يا شيخنا.
وفيك يا أخي.
جزاكم الله خير.